رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فهذا بحمد الله وتوفيقه هو المجلس السابع في فقه الحج والعمرة والزيارة، حيث عرضت مجموعة من الأسئلة على أصحاب الفضيلة العلماء الإمام ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان وابن جبرين، فرحم الله من مات منهم رحمة واسعة، وبارك الله في عمر من كان منهم على قيد الحياة ومتع به. وبما أننا في نهاية شهر شوال، حيث هذا هو اليوم 27 من شوال، ولم يبقى عن الحج إلا 40 يوما، والله تعالى قال في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات. وقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فرأينا أن من علم الحال الذي نعيش فيه أن يذكر بعضنا بعضا بما قاله أهل العلم الربانيين من خلال الوحيين بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فيما يتعلق بفقه الحج والعمرة، فلنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطواف أم صلاة التطوع؟
الطواف أم صلاة التطوع؟ أي نعم، بارك الله فيك. فالطواف عبادة لا تكون إلا حول الكعبة المشرفة، أي نعم. وأما الصلاة ففي أي مكان كان ما عدا المقبرة والحمام كما هو معلوم لديك بفضل الله عز وجل. فمن كان من غير ليس من أهل مكة ومن المنان عليه بالوصول إلى المسجد الحرام فليستغل الوقت ما استطاع في الطواف ما دام عنده قدرة في ذلك، أي نعم. وإن جمع بين هذا وذاك فذلك أمر حسن والحمد لله رب العالمين، إلا أن الطواف أمر هام للغاية حيث لا يتيسر للإنسان إلا إن كان في المسجد الحرام. نعم.
يقول: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بالصلاة؟ فأجاب فقال: في التفضيل بينهما خلاف، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين. وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم، فاستحبوا أن يكثروا من الطواف ما داموا بمكة. وقوم فضلوا الصلاة لأنها أفضل، والأولى فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا وإن كان غريبا حتى لا يفوت فضل أحدهم. امرأة تسأل فتقول: عندما كنت في مكة المكرمة وصلني نبأ أن قريبتي قد توفيت، فطفت لها سبعا حول الكعبة ونويتها لها، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم، يجوز لك أن تطوفي سبعا تجعلين ثوابه لمن شئت من المسلمين. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أي أن أي قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي فإن ذلك ينفعه، سواء كانت هذه القربة عملا بدنيا محضا كالصلاة والطواف، أم ماليا محضا كالصدقة، أم جامعا بينهما كالأضحية. ولكن ينبغي أن يعلم أن الأفضل للإنسان أن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه وأن يخص من شاء من المسلمين بالدعاء له، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان، وتعثر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود 10 ريالات، فأبعد الجندي الناس عن الحجر لهذا الرجل وأمه تقبلاه، هل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة وليس من أركان الحج ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله استلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.
إذن هنا وقفة، الوقفة الأولى بارك الله فيكم بالنسبة للطواف، لم يثبت أن تطوف عن البيت، يعني أبوك مات أو أمك مات أو عمتك أو عمك، لم يثبت أن تطوف عنهم، يبقى دي رقم واحد. وإن كان الشيخ يقول بمذهب الحنابلة في المسألة، لكن الراجح أنه لم يثبت هذا، هذه رقم واحد. طب رقم اثنين، إذا كان الذي مات لم يحج ولم يعتمر وأنت حججت عن نفسك واعتمرت، فممكن تحج عن الغير. وقد سبق أن ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم أن من أراد أن يحج أو يعتمر عن الغير ينبغي أن يتوفر فيه ثلاثة شروط، أرجو أن تحفظوها وتفهموها ولغيركم بلغوها. أولا، أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه. ما الدليل؟ الدليل ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شب رمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شب رمى. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن من أراد أن يحج أو يعتمر عن الغير لابد أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن يكون عنده فقه الحج والعمرة. فقه الحج والعمرة يعني إيه؟ يعني يعرف شروط الحج، يعرف أركان الحج الأربعة، يعرف واجبات الحج السبعة، يعرف سنن الحج، يعرف محظورات الإحرام التي تتعلق بالرجال، محظورات الإحرام التي تتعلق بالنساء، محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء. كويس؟ طيب، ولو علم أنواع الدماء لكان ذلك حسنا. أنواع الإيه؟ الدماء، يعني بارك الله فيك متى يكون عليه دم. كذلك أيضا أيها المباركون، ما الذي يبطل الحج؟ ما الذي يبطل الحج؟ وأي نسك سيتلبس به؟ هل هو متمتع أم قارن أم مفرد؟ الكلام اللي قلته ده شروط وأركان وواجبات وسنن ومحظورات ومبطلات وأنواع دماء وأنواع ونوع نسك على من أراد أن يذهب إلى الحج أميا كان أو يقول على نفسه مثقفا. خطوان ده ازاي؟ فعليه أن يتعلم ذلك من أهل العلم قبل الذهاب إلى الحج. طب هل يكفي أن يأتي بكتيب ويقرأ هذا الكتيب؟ الجواب لا، يتلقى من في العالم ثم يقرأ، فإذا تلقى وقرأ تولد في ذهنه أسئلة فامتثل فيها أمر مولاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسمع إجابات أهل العلم المبنية على الوحيين بفهم الصحابة الكرام فيتبصر ويتنور. هذه طيب، ويبقى ينبغي أن يكون عنده فقه الحج والعمر. طب والثالثة؟ أن يكون قويا أمينا. واحد يقول لي قويا، هو يلعب كاراتيه ولا يلعب كونغ فو ولا حمل أثقال؟ أقول لك لا، هو الوقت في مصر يريد أن ينتقل من مصر إلى جدة ومن مصر إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة. طيب، وفي مكة ينتقل من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات لمزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة ومن مكة إلى منى ومن منى إلى مكة ومن مكة إلى دياره مرة أخرى. هذا يحتاج قوة ولا يحتاج ضعف؟ يحتاج قوة. طيب، هذه عرفناه. وأمين، أن يكون قويا أمين. أمين ليه؟ أمين، هل سنأمنه على أموال؟ سنأمنه على ما هو أعظم من المال. مثلا هو بيحج عن البيت فطاف بالبيت خمسا، قال الدنيا زحمة وكفاية كده، هل هذا من الأمانة؟
لا.
طيب، لو طاف ستة أشواط وانصرف، هل طف؟ ما طف حتى يتم السبعة. أي نعم. طب من يذكرني الطواف السبعة ماذا يطلق عليه؟ أحسن، من طاف أسبوعا كان كعتق رقبة. من طاف أسبوعا إيه؟ لو أنت قرأت الحديث فكر من طاف سبعة أيام، لا، من طاف أسبوعا يعني سبعة أشهر، من طاف أسبوعا يعني إيه؟ وليس أسبوعا يعني سبعة أيام، من طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط. لو طفت سبع أشواط حول الكعبة تبدأ بالحجر وتختم بالحجر كأنك أعتقت رقبة من ولد إسماعيل. يعني إيه أعتقت رقبة؟ يعني اشتريت عبد وأعتقت حرا لوجه الله، وكل سبعة يبقى لك كده، يبقى لك رقم، كل سبعة يبقى لك رقم بتوفيق الله عز وجل. أيوة.
حتى لو كنت بأدي نسك؟
لا، انت بتأدي نسك، ده نسك بقى، احنا بنتكلم في ايه؟ في النافله. بعد ما تخلص حجك او عمرتك او بين الحج والعمره تشتغل في الموضوع ده. اين وبالمناسبه اذكر نفسي واياك بحديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا من طاف اسبوعا كانما كعتق رقبه، ده حديث. حديث اخر بقى، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قاله، من قال ذلك الذكر 100 مرة، 100 مرة، ها، فله بذلك 100 حسنة. كم حسنة؟
100.
ويمحى عنه 100 سيئة. كم سيئة؟
100 سيئة.
وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. أعتق كم يا دكتور محمد؟ 10 رقاب. خمسة زي. ولا يضره الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. الشيطان بيلعب بعقلية الإنسان. لا، هو لا يضره حتى ينسي لأنه قال هذا الذكر. طب ولو قالوا في المساء لا يضره حتى يصبح، يبقى أنت تقول 100 مرة الصبحية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100. وقبل المغرب تقولهم 100، فلا يضرك من الصباح حتى المساء ولا يضرك من المساء حتى الصباح. وبعد تيجي كمان بالليل وتقول قرئ خواتيم البقرة، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. قال أهل العلم كفتاه كل مكروه، وقال بعضهم كفتاه قيام الليل. وبعدين ربنا يكرمك وتقرأ آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وبعدين تقرأ الإخلاص تعدل يا أستاذ ثلث القرآن، تقرأ 3 مرات كأنك قرأت القرآن كله بتوفيق الله عز وجل. جميل. طب وتقرأ المعوذتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما، فلما سحر النبي، من سحر يا أستاذ؟
لبيد
بن الأعصم اليهودي سحر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في البخاري ومسلم، لأن بعض المتعالمين والمتمشخين ينكرون ذلك، بعض المتعالمين والمتمشخين ينكرون ذلك، وهو من أعلى درجات السحر. روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه أتى نساءه وما أتى عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، فكان يتعوذ بهما صلوات ربي وسلامه عليه. طيب أيها المباركون، ومن السنة قراءة سورة الملك. سورة الملك اللي هي يا أستاذ اللي هي بقى اسمها تبارة، اسمها ايه؟ تبارك الذي بيده الملك. اي نعم. وهي المنجية ايه؟ عذاب القبر. وصورة السجدة ما اولها؟ الف لام ميم، دي السجدة. وصورة الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده، وصورة الزمر، هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، السجدة والاسراء والزمر حتى زي خواتيم البقرة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، كل ده ثابت. أين يعني أحيانا، أما الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة يومية ليلية. تبارك لو فعلت، كل ليلة كان مباركا، ولو فعلت الزمر والسجدة والإحسان كل ليلة كان ذلك مباركا، ولو ولكن أقل حاجة تطبقها ولو مرة في حياتك، ما دمت قد تعلمت أن ذلك ثبت في سنن الترمذي بإسناد صحيح والألباني وغيره من أهل العلم. ولكن يا أستاذ، قراءة الآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة مشهور ومعروف، لكن قراءة السجدة والإسراء والزمر غير مشهور. قراءة الملك مشهور، قراءة الملك مشهور. وكما تفضل أخونا الشيخ جمال، الكافرون براءة من الشرك ويتعدو ربع القرآن أيضا تقرأ تتبرأ من الشرك قبل أن تنام بقراءة سورة الكافرون اللي هي التوحيد العملي. وقل هو الله أحد التوحيد العلمي. هذه العلم. طيب هذا الكلام الطويل الذي تدارست معكم فيه بنصوص كريمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق أن الطواف لم يثبت عن أن تطوف عن أحد، وإن كان مذهب الحنابلة يقول بذلك، لكن ممكن تحج عن الغير إذا كان لم يحج أو تعتمر عن الغير بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون قد حججت واعتمرت عن نفسك. الشرط الثاني أن يكون عندك فك الحج والعمرة. الشرط الثالث أن تكون قويا أمينا، ولو كنت حفيظا عليما مع قويا أمينا لكان ذلك خيرا. وذلك لأن بنات الرجل الصالح قالوا عن كليم الله، من كليم الله؟ موسى عليه السلام. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت إيه؟ قويل أمين. وسيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ إيه؟ عليم. هكذا قال لعزيز مصر كما هو معلوم إيه. فالعلماء قالوا من أراد أن يتولى ولاية، كان رئيس مجلس قروي أو رئيس مجلس مدينة أو محافظ أو وزير أو رئيس وزراء أو رئيس أو أمير أو ملك، لابد أن يكون فيه أربع صفات. قلنا الصفات الأربع دي إيه؟ قالوا قوي أمين حفيظ عليم. قوي أمين حفيظ عليم. احفظ هذه الأمور الأربع، قوي أمين حفيظ عليم. وذلك من خلال سورة القصص وسورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب تعال للوقفة الثانية. الوقفة الثانية الخليفة الراشد الثاني مين يا أحمد؟ الخليفة الراشد الثاني مين؟ الخليفة الراشد الثاني مين؟ قول يا يوسف. لا تنساها يا أحمد، ما ينفعش دي تجهلها. الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب. الخليفة الراشد الثاني مين يا آدم؟ الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب مين؟ اجلس كرجل، أنت رجل، أنت رجل، دعك من هذا. الخليفة الراشد الثاني مين؟ أحسن، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب نظر إلى الحجر وقال والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. يعني أنا بقبلك من باب لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أنا بقبلك من باب وما أتكم رسول إيه؟ فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. أنا بقبلك من باب قل إن كنتم تحبون الله إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله. لكن أنا أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، وإنما أعمل مثلما عمل رسول الله اقتداء واهتداء وتأسيا به عليه الصلاة والسلام. طيب والحجر الأسود يا إخواني من الجنة. الحجر الأسود منين؟ من الجنة. وكان أشد بياضا من الثلج. وكان أشد بياضا منين؟ فسودته خطايا بنو آدم. فسودته خطايا إيه؟ بنو آدم. أما أن الحجر الأسود من الجنة ده حديث. الحجر الأسود من الجنة فسودته خطايا بنو آدم. طيب دي الثانية. ثم الثالثة، هناك فرقة ضالة مضلة سرقت الحجر الأسود قرابة 18 عاما أو 21 عاما، القرامطة، ورد الله إلينا الحجر الأسود. طيب إيه تاني؟ الحجر الأسود لما صدعت الكعبة وقريش أرادت تجديد من الكعبة وجددت وتركت من الكعبة 6 أذرع ونصف. ما 6 أذرع ونصف اسمهم إيه؟ ونصف. انا عارف يعني الست اذرع ونصف اللي هم تركوهم اسمهم ايه؟
حجر اسماعيل.
اسمه الحجر بدون اسماعيل. اسمه ايه؟ بدون اسماعيل. زي ان سيدنا اسماعيل ما يدري عنه. وليهم اسم تاني هل تذكره؟ الحطيم. احسن. الحجر لانه احتجر من الكعبة، والحطيم لانه احتطم من الكعبة. لأنه إيه؟ احتطم من الكعب. فمن صلى في الحطيم أو الحجب فقد صلى فين؟
الكعب.
ده كلام جميل. طيب وكل قبيلة من القبائل كانت تتنافس زي في الاتنافس المتنافسون يريدون أن ينالوا شرف حمل الحجر ووضعه في الكعبة. فلما اختلفوا قالوا يا جماعة لا تختلفوا، أول واحد يدخل علينا المسجد الحرام يحكم بيننا. فأول من دخل الصادق الأمين، من الصادق الأمين يا أبا خليل؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا قالوا الصادق الأمين دخل فقالوا احكم بيننا، فسيدنا النبي قام جاب بشت، بشت يعني عباية، وقام حمل الحجر. النبي عليه السلام في قوة كم ورد؟ 40 رجل، وفي رواية 30 و 40 رجل، والراجل 40 راجل، الراجل قوته 100، 40 راجل من أهل الجنة، الراجل قوته كام؟ 100 من أهل الدنيا، يبقى 40% عندكم كام؟ 4000، 40% 4000، حتى يبقى قوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ب 4000 راجل. لذلك كان يطوف على نسائه 9 أحيانا بغسل واحد. فلو كنت أنت عروس الليلة هل تستطيع أن تأتي عروسك 9 مرات؟ ما تقدرش، حتى إزاي؟ إن شاء الله يكون عنتر بن شداد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء 9 بغسل واحد، لأنه فيه قوت 4000 رجل. وقد قال سليمان بن داود نبي الله ابن نبي الله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة. كان عنده كم امرأة؟ لأن شريعة من قبلنا تختلف عن إيه؟ عن شريعتنا. كل واحد كل مرة يجيب ولد يجاهد في سبيل الله. فما قالش إيه يا أستاذ؟
إن
شاء الله. فما جاب ما فيش إلا مرة واحدة ولدت نص عين، نص عين، لأن ربنا قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك أبدا إلا يشاء الله. فتجد في تفسير الآية في سورة الكهف الكلام ده. أين الشاهد؟ لو قال إن شاء الله لاستدرك ورزق. هذا الشاهد أن كان الأنبياء فيما سبق ممكن يتجاوزوا 90 و70، أن في رواية 70 وفي رواية 90. أين وهذا بأسانيد صحيحة كان هو معلوم لدي. فالشاهد أيها المباركون أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الحجر ووضعه في الإيه؟ في البشت، وقال لكل قبيلة تحمل من طرف البشت، لكل قبيلة من القبائل تحمل من طرف هذا الإيه؟ البشت. فتراضوا بفضل اقتراح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في الحجر. هذه واحدة. اللي بعد كده واستلام الحجر الأسود يا شيخ محمد حكمه إيه؟ سنة. بل إن السجود على الحجر إيه؟ سنة. فلو عجزت عن السجود وتقبيله يستلم. لو استلمته بعصاية تقبل العصاية، استلمته بإيدك تقبل إيدك. طب إن عجزت عن هذا تشير إليه، تشير إيه؟
إليه.
طيب ولا تقبل إن أشرت. إيذاء المسلمين مكروه أم حرام؟
حرام.
واستلام الحجر سنة، فلا يجوز الوصول إلى سنة بالوقوع في إيه؟
حرام.
لكن ممكن انا ادخل الناس تدفعني وانا ما ادفعش الناس تدفعني وانا ايه لا ادفع الناس. هل فهمنا ايها المباركون؟ طيب والطواف ايها المباركون يبدا بالحجر ويختم بالحجر. طب ادي واحد، هات اللي بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استلام الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاء. استلام الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاء. السؤال، في فصل الربيع الشجره بتكون خضراء ومليانه ورق ولا فاضيه؟
مليانه ورق.
طب في فصل الخريف ايه اللي بيحصل؟ تتحط اوراق الشجره. فانت اذا استلمت الحجر الاسود والركن اليماني ذنوبك تتحط كما تتحط اوراق الشجر في فصل الخريف على الشجر. حاجه جميله، عمل قليل ويسير ولكن نتيجته وثمرته عظيمة جدا. نسأل الله لا يحرمني وإياكم من ذلك. نعم. وقد قال من لا ينطق عن الهوى محمد
صلى الله عليه وسلم
يبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران، له عينان إيه؟ وأذنان تسمعان ولسان ينطق. هل تؤمنون؟
نعم.
والله نؤمن وبالله وتالله نؤمن ونصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فيبعث الحجر يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يشهد على كل من استلمه بحق. هذه الدندنة التي دندنت بها معكم حول ما تدارسناه والتعليق عليه الآن. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا عند الكعبة المشرفة كما جمعنا على تضابط العلم متحابين في الله عز وجل.
صفة السعي ومن أين يبدأ وعدد أشواطه؟
صفة السعي، اقرأ آية السعي شرحا.
إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تسوع خيرا فمن تقوع خيرا.
لازم أنت قلت ومن بس طار
تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
أحسن. وهذه تقرأ مرة واحدة إذا دنوت من الصفا وأنت قادم عند الكعبة، ولا تعاد في كل شوط كما يفعل المعتمرون والحجيج. هل فهمنا؟ طيب بارك الله، تفضل.
الجواب: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو ويكرر الدعاء والذكر والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافع يديه مستقبلا القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول السائل: في بداية كل شوط
السعي من الصفا والمروة كم شوط يا شيخ مجاهد؟
سبعة
أشواط. من الصفا للمروة ترى نصف كيلو، نصف كيلو، سبعة أشواط. في بقى ناس مساكين يسعون من الصفا للمروة ويرجعون من المروة للصفا، يقول لك واحد، هم اثنين، لكن للجهل الذي ألم به فيعيني 14 شوط يحسبهم سبعة، يعني يطلعوا سبعة كيلو، يطلع عامل رجليه زاوية منفرجة. وذلك كله بسبب الجهل. من الصفا للمروة شوط، وانت راجع من المروة للصفا الشوط رقم اثنين،
يعني مش الواحدة كده شوطين.
اي نعم شوطين. تفضل. نعم.
يقول: في بداية كل شوط من السعي، هل يجوز لي أن أقول بسم الله نبدأ بما بدأ الله ورسوله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أم أن هذا الأمر بدعة؟ فأجاب رحمه الله: المشروع أن يقرأ في أول شوط من السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما تكرار ذلك فلا نعلم ما يدل على استحبابه، ويشرع للساعي في جميع الأشواط أن يكثر من ذكر الله والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، وهكذا في الطواف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله.
وأنا أذكركم بما تعلمون، بين الركن اليماني والحجر الأسود في الطواف حول الكعبة دعاء قرآني نبوي، فما هو؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معلوم لديكم أن حسنة الآخرة هي الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وحسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والزوجة الصالحة والبيت الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء والدعوة إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، دي حسنة الدنيا. فهذا دعاء جامع شامل لخيري الدنيا والآخرة، فلا تنسى أن تدعو به في صلاتك وفي غير صلاتك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، وبين الميلين الأخضرين وأنت تسعى بين الصفا والمروة تدعو بدعاء ابن عمر الذي كان يقول ابن عمر بن مسعود: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، وتهرول إلا أن النسوة لا يهرولن، لأن في هرولتهن فتنة في هز أجسادهن، أما ذلك لنا معاشر الرجال. نعم.
نقول جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم، فما الحكم؟ الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الأخيرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب، لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعادوه من أوله فلا بأس، لكن الصواب أنه يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.
تمام.
حكم تقديم السعي على الطواف. الجواب: السنة أن يكون الطواف أولا ثم السعي بعده، فإن سعى قبل الطواف جهلا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأ، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى، هذا هو السنة في العمرة والحج جميعا. يقول: هل يجوز للحاج أن يقدم سعي الحج على طواف الإفاضة؟ الجواب: إذا كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه يجوز أن يقدم السعي على طواف الإفاضة فيأتي بعد طواف القدوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا الهدي. أما إذا كان متمتعا فإن عليه سعيين: الأول عند قدومه إلى مكة وهو للعمرة، والثاني في الحج، والأفضل أن يكون بعد طواف الإفاضة، لأن السعي تابع للطواف، فإن قدمه على الطواف فلا حرج على القول الراجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: سعيت قبل أن أطوف، فقال: لا حرج. فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي بين الصفا والمروة.
فإن قدم أو أخر فلا حرج، ولكن الأول الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم التحلل الأول، ثم طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم التحلل الأكبر. نعم.
إلا أن يكون قارنا،
نعم،
أو متمتعا سعى بعد طواف القدوم، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا، وإن قدم بعضها على بعض لا سيما مع الحاجة فلا حرج، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره، فلله الحمد رب العالمين. رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد، في الحكم؟ الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف، حتى لو كان بعد يوم العيد، يوم من حديث حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. فإذا كان الحديث عاما فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده. يقول: معتمر لم يدري فسعى قبل أن يطوف، هل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟ الجواب: ليس عليه إعادة السعي، لما روى أبو داود في سننه بإسناده صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا وأخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج، إلا على رجل افترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك. إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسعى، وأخبر بعد خمسة أيام بأن عليه سعيا، ف هل يجوز أن يسعى فقط ولا يطوف قبله؟ الجواب: إذا طاف الإنسان معتقدا أنه لا سعي عليه ثم بعد ذلك أخبر بأن عليه سعيا فإنه يأتي بالسعي فقط ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي. حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدا أي أخر السعي عن الطواف عمدا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يكون السعي واليا للطواف.
أنا شفنا أنه هو أخر الطواف أو السعي بعد شهر ذي الحجة
خالف الأولى.
نعم
خالف، لأن بعض العلماء قالوا أن لا يخرج عن شهر ذي الحجة.
نعم.
وكما تعلم أن الأفضل أن يكون ذلك كله في اليوم العاشر.
نعم.
احنا عاوزين اللي عاوز يسأل سؤال يرفع ايده يا اخوان عشان يبقى في نظام. اتفضل.
القنوت في الركعة الأخيرة من العشاء حكمه
جائز إذا كان فيه نوازل، إذا فيه نوازل يبقى في الصلوات كلها ومنها العشاء. أي نعم، وغير النوازل فلا. نعم.
طب لو ما كانش نوازل حكمه
لم الصلاة صحيحة لكن خالف السنة.
يقول: أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت 7 أشواط، ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط، فما حكم ذلك؟
عمل 6 أشواط.
الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى 8 أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون زائدا لا يضر. المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا 8 أشواط يكون له منها 7 أشواط كاملة، أما إن كانت 7 فقد فاته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته، والتقصير الأول لا يكفي لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
حتى لو تحلل يلبس ملابس الإحرام مرة ثانية قبل قصر وهو متحلل، يعني
لا يلبس ملابس الإحرام. تفضل.
يقول: أما إن كانت 7 فقد فاته شوط وعليه تكملته. أيهما أفضل، الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج، وهل يجزي تقصير بعض الرأس؟ الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 بالمغفرة والرحمة وللمقصرين 1، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج، لأن الحج أكمل من العمرة فيكون الأكمل للأكمل. أما إن كانت العمرة بعيدة عن الحج مثلا في شوال حيث يمكن لشعر الرأس أن يطول فإنه يحلق حتى يحوز فضل الحلق، ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء، بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله، والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق والتقصير. كيفية التقصير؟ يقول: رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة يمرون على أسفله من جميع الجهات، أما الباقي فلا يأكلون منه شيئا، ولما قلنا لهم أن التقصير لا بد أن يكون بتعميم الرأس قالوا: ما هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب؟ الجواب: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة، ولا يلزم أن يأخذ من كل شعره من كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا قصر الحاج والمعتمر من جانبي رأسه ثم حل إحرامه وهو لم يعمر رأس من الحكم. الجواب: الحكم إن كان في الحج وطاف ورمى فإنه يبقى في ثيابه ويكمل حلق رأسه أو تقصيره، وإن كان في عمرة فعليه أن يخلع ثيابه ويعود إلى ثياب الإحرام ثم يحلق أو يقصر تقصيرا تاما يعم جميع الرأس وهو محرم، أي وهو لابس ثياب الإحرام. حاج قدم متمتعا فلما طاف وسعى لبس ملابسه العادية ولم يقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأخبر أنه أخطأ فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرة. هذا الرجل يعتبر تاركا لواجب من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء مكة وهو باق على تمتعه.
شفنا
احنا
قبل
ذكرت ان
هو يلبس ملابس الاحرام
ويقصر. اي نعم.
هو
الشكل كما سمعت مني تفضل.
حكم من نسي الحلق او التقصير في العمره فلبس المخيط ثم ذكر انه لم يقصر او يحلق. الجواب: من نسي الحلق او التقصير في العمره فطاف وسعى ثم لبس قبل ان يحلق او يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهم لبساه ما
لا إن فعل ذلك جاهل أو ناسيا فلا شيء عليه المسلم.
فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلا منه أو نسيانا فلا شيء عليه وجزاه ذلك، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق، ولكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. امرأة الحاج حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلا أو نسيانا، قد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليها. الجواب: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلا أو نسيانا، وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليها. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول.
وهذه إجابة عظيمة.
قلنا ليس عليها دم؟
ماذا؟
ليس عليها دم يقذف هناك حتى
لو جاهلة.
ولا شيء عليها.
لو الإنسان دخل ولا الإمام ركع، هو ركع أول ما ركع تضع ركعة والإمام ركع، بس لسه ما سبقش.
لم تحسب ركعة.
وحيث ذكر في السؤال أن زوجها جامعها قبل التقصير فعليها دم شاة أو سبع بدنة تصلح أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره، فإنها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه.
مرة واحدة ولا عن كل مرة؟
لا مرة.
يقول: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها حتى الآن جهلا أو نسيانا، وقد وصلت إلى برها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم، وتسأل ماذا يلزمها وماذا يترتب عليها. والجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج. ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وحيث ذكر في السؤال أن زوجها جاء معها قبل التقصير فعليها دم شاة أو سبع بدنة تصلح أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره، فإنها تذبح في بلدها وتفرق على المساكين فيه.
جميل.
الدم يذبح في مكة؟
أيوة، لكن لو جمع هناك هيذبح، لو جمع في بلدها يذبح في نفس المكان.
يقول: معلوم أن حلق الرأس من محظورات الإحرام، فكيف يجوز البدء به في التحلل يوم العيد؟ لأن العلماء يقولون إن التحلل بفعل اثنين من ثلاث، ويذكرون منها الحلق. على هذا فإن الحاج يجوز أن يبدأ به. الجواب: نعم، يجوز البدء به لأن حلقه عند الإحلال للنسك فيكون غير محرم، بل يكون نسكا مأمورا به. وإن كان مأمورا به فإن فعله لا يعد إثما ولا وقوعا في محظور. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحلق قبل النحر قبل الرمي فقال: لا حرج. وكون شيء مأمورا به أو محظورا إنما يتلقى من الشرع. ألا ترى إلى السجود لغير الله تعالى كان شركا، فلما أمر الله به الملائكة ليسجدوا لآدم كان سجودهم له طاعة. ثم ألم ترى إلى قتل النفس فلا سيما الأولاد كان من الكبائر العظيمة، فلما أمر الله تعالى به نبيه إبراهيم أن يقتل ابنه إسماعيل كان طاعة نال بها إبراهيم مرتبة عظيمة، ولكن الله تعالى برحمته خفف عنه وعن ابنه فقال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات؟ الجواب: لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات، لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيت، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق أو قصر بعد التحلل الأكبر، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم.
بالنسبة للإحصار قد يكون خارج مكة أو خارج الحرم ومع ذلك يذبح في الحرم
نفس المكان.
طب قول الله جل وعلا: وما حلوة البيت العتيق
نفس المكان
إلى البيت
العتيق. بارك الله فيك. إذا حصل في المكان يذبح في المكان الذي حصل فيه.
بقايا الطعام في الفم، هل الواحد مثلا ابتلعه هو يصلي؟
اذا تمضمض خلاص
ازاي؟ وتلقى شيء يعني يسير؟
اذا تمضمض تلقى شيء يسير من الوسواس الذي ابتلي به.
يقول: ما حكم الحلق او التقصير بالنسبه للعمره؟ الجواب: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة حجة الوداع وطاف وسعى أمر كل من لم يسق الهدي أن يقصر ثم يحلق، فلما أمرهم أن يقصروا والأصل في الأمر للوجوب دل على أنه لا بد من التقصير، ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم حين أحصروا في غزوة الحديبية أمرهم أن يحلقوا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم غضب حين توانوا في ذلك. وأما هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحلق، فالأفضل الحلق إلا للمتمتع الذي قدم متأخرا، فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يتوفر الحلق في الحج. الوقوف بعرفة. يقول: متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها؟ الجواب: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، وهو اليوم التاسع.
يوم عرفة يوم إيه؟ يوم التاسع من أي شهر يا محمد؟ من أي شهر يا أحمد؟ لا شهر إيه؟ يوم عرفة في شهر إيه؟ شهر محرم. يا يوسف أحسنت، في شهر ذي الحجة. يوم عرفة في شهر إيه؟ شهر إيه؟ شهر إيه؟ ذي الحجة. وهو يوم عرفة اليوم كم؟ التاسع. يوم عرفة في شهر ذي الحجة. طيب أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة. طيب تفضل. نعم.
يقول: يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، وهو اليوم التاسع، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس. ويشرع الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء، ويستقبل القبلة وعرفة كلها موقف. فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين.
رقم واحد: اليوم التاسع من ذي الحجة صيامه يغفر الله به ذنوب سنتين لغير الواقف بعرفة. رقم اثنين: الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج. رقم ثلاثة: الذئاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس. رقم أربعة: الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم كما قلت. وخمسة: بقاؤك في عرفة حتى تغرب الشمس واجب من واجبات الحج. رقم ستة: تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة جمع تقديم. رقم سبعة: تكثر من قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر من قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وتكثر من قول لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتكثر من ترجمة قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعاشرا، قبل المغرب بساعة على وجه التقريب، تكثر من ترجمة قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. 11، اعلم أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. 13، اعلم أن الله تعالى يباهي ملائكته بعباده الذين أتوه شعثا غبرا مدفوعين على باب الله جل وعلا يسألونه ويطلبونه. 14، اعلم أن هذا يوم جليل قال فيه رب العالمين: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أسأل الله أن يجمعني بكم في 9 من ذي الحجة الحرام على عرفات ونحن متضرعين إلى الله عز وجل. 15، وأخيرا، أن على عرفات تجد الملك والمملوك والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والقائد والمقود والعربي والعجمي والشاب والشايب والرجل والمرأة سواء سواء. هذا يوم فيه إعلان الفقر للغني والذل للعزيز والضعف للقوي والانكسار وطرح نفسك على عتبة العبودية. فهل اشتاقت نفسك إلى هذا الموقف؟ فإن اشتاقت فاعلم أن الخير فيه، وإن لم تشتاق فاعلم أنك مريض القلب وأنا وأنت في حاجة إلى العلاج. صلى الله القبول يا رب العالمين. تفضل.
لو أن رجل نزل من عرفة قبل غروب الشمس.
نعم، إذا انصرف من عرفة قبل غروب الشمس عليه دم والدم يذبح في الحرم. أي نعم.
يعني لو أن مثلا لكثرة الزحام في النزول إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب والعشاء إلا عدى نصف الليل، هل يؤخره أم يصلي
فيه؟ لا، يصلي قبل أن يخرج الوقت في أي مكان كان. حسنا، أغلق الشباك السماء. تفضل.
واحد طلق زوجته الطلقة الثانية وهي حاضرة، هل الطلاق الإسحاق يقع؟
الجو نعم، هو حرام. تفضل.
يقول: ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمل؟ على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلا فتسقط عند الفدية وهي دم يوزع لمساكين الحرم. يقول: على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلا فتسقط عنه الفدية وهي دم يوزع لمساكين الحرم. إذا وقف على من انصرف من عرفة قبل الغروب فدية عند أكثر أهل العلم إلا أن يعود إليها ليلا فتسقط عنه الفدية وهي دم يوزع لمساكين الحرم.
تمام.
إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟ الجواب: إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حرج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف
أمين.
وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ. لا يجزئ إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حرج له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم. أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ. لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل. ومن وقف نهارا بعد الزوال أو ليلا أجزأه ذلك. والأفضل أن يقف نهارا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارا، فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجبا وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا. من فاته الوقوف بعرفة في النهار فهل له الوقوف في الليل؟ شخص شارك في أعمال الحج ولم يمكنه عمله من الوقوف بعرفة في النهار، فهل يجوز له أن يقف بعد انصراف الناس في الليل؟ وكم يكفيه في الوقوف؟ وهل لو مر بسيارته في عرفة يجزئه ذلك؟ الجواب: يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر. فإن لم يتمكن الحاج من الوقوف،
من الذي قال أن الطلوع يبدأ من بعد الزوال؟
يمتد زمن الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر. فإن لم يتمكن الحاج من الوقوف في نهار اليوم التاسع فوقف في الليل بعد الانصراف كفاه ذلك، حتى لو لم يقف بعرفة إلا آخر الليل قبيل الصبح، ويكفيه ولو بضع دقائق. وكذا لو مر في عرفات وهو سائر على سيارته أجزأه ذلك، ولكن الأفضل له أن يحضر في الوقت الذي يقف فيه للناس ويشاركهم في الدعاء عشية عرفة، ويظهر منه الخشوع وحضور القلب، ويرجو مثل ما يرجون من نزول الرحمة وحصول المغفرة. فإن فاته النهار فوقف بالليل فالأفضل له أن يبكر بالوقوف مهما استطاع، فينزل بعرفة ولو قليلا، ويمد يديه إلى ربه ويتضرع إليه في السؤال، ثم يذهب معهم إلى مزدلفة ويمكث بها إلى آخر الليل حتى يتم
الحضر.
يعني مما سبق
السؤال
أن من وقف من بعد الزوال أو طلوع الشمس في عرفة إلى غروب الشمس أو قبل الغروب ونزل فعليه دم.
صحيح.
وإذا وقف في الليل
لا شيء عليه.
ليس عليه حتى لو وقف شيئا.
لا شيء عليه.
حتى لو وقف ساعة.
لا شيء عليه ولو وقف 10 دقائق. 10 دقائق.
يعني من أول النهار ومشى.
الجواب نعم. تفضل.
أثابكم الله. يقول: ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها، وذلك بأن يدعو إنسان؟
لكن أنا يعني جميل أن تعرف الجائز وعدم الجائز، لكن أنا عاوزك تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على كل ما فعله النبي، ولا تفرط في سنة من سنن النبي إن كان في حج أو عمرة أو صلاة أو غير ذلك في حل أو حرب. هكذا حال المسلم يكون حريص، لكن انت بتتعلم عشان تتفقه، عشان بدك لما الناس تسالك ترحم عليهم وتقول لهم ان ربنا جعل الناس درجات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ايه سالهم خيرا.
تفضل.
تفضل يا
تفضل.
القيء مولانا قائد
القيء
ليس نجسا.
يقول ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها وذلك
الأصل كل واحد لوحده
بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة وغيره ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقول آمين هل يعتبر هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل. الجواب: الأفضل للحجاج في هذا اليوم العظيم يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس وذلك بعدما صلى الظهر والعصر جمعا للقصر في وادي عرنة ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصفرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الآل واجتهد في الدعاء والذكر رافعا يديه مستقبلا القبلة وهو على ناقته قد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله عز وجل ورغبة ورهبة
يسمى جبل الآل
هكذا يقول.
وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وفي الصحيحين قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته
جل جلاله.
قد أثنى الله جل وعلا على زكريا عليه السلام في ذلك قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآيات والأحاديث بالحث على الذكر والدعاء كثيرة ويشرع في هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة ويسرع رفع الصوت به أو بالتلبية كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فيما علم. لكن لو دعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك. أما التجمع في يوم عرفة في غير عرفة فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والله ولي التوفيق.
لا لا أن يجتمعوا على دعاء كل واحد يدعو لوحده أفضل.
ما حكم الوقوف بمزدلفة والنبيت بها وما قدره ومتى يبدأ الحاج الانصراف منها؟ الجواب المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح وقال بعضهم إنه ركن وقال بعضهم مستحب والصواب من أقوال أهل العلم أنه واجب من تركه فعليه دم والسنة أن لا ينصرف منها إلا بعد صلاة الفجر بعد الإسفار يصلي فيها الفجر فإذا أسفر توجه إلى منى ملبيا والسنة أن يذكر الله بعد الصلاة ويدعو فإذا أسفر توجه إلى منى ملبيا. ويجوز للضعفة من النساء والرجال والشيوخ الانصراف من مختلفة في النصف الأخير من الليل وخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما الأقوياء فالسنة لهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر وحتى يذكروا الله كثيرا بعد الصلاة ثم ينصرفوا قبل أن تطلع الشمس ويصلوا رفع اليدين مع الدعاء في مزدلفة مستقبلا القبلة كما فعل في عرفة ومزدلفة كلها مزدلفة. ما حكم النبيت بالمزدلفة قبل نصف الليل؟ الجواب: يجب على الحاج النبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة إلى الفجر إلا لعذر من مرض ونحوه، فيجوز له ولمن يقوم بشؤونه بعد نصف الليل أن يرحل إلى منى لمبيت النبي صلى الله عليه وسلم بها في حجه إلى الفجر، وترخيصه لأهل الأعذار في الانصراف من المزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل.
هو حضرتك الشيخ الله يرحمه قال بأن يجوز للمرأة بأنها تنصرف بعد
الثلث الأخير من الليل،
الثلث الأخير، أو هو قال حتى دلوقتي بعد منتصف الليل أو في النصف الأخير من الليل. طيب هذا عشان المرأة ضعيفة. طب ما هي المرأة حضرتك في الجو اللي احنا عايشين فيه الأمر صعب جدا أن يختلف الرجل عن زوجته أو زوجته أو الزوجة عن زوجها، لان الزحام الشديد معرفة المكان بتاع المبيت هو معه، يعني هو يرخص له ان هو
يروح معه،
يروح معه
جزاك انه له حكم ضعيف. هو قوي هو قوي جزاك.
سيدنا الحملة كلها قالوا احنا معنا نساء فانت تاخذ حكم الضعفاء، افرج الحملة انزل وخلاص ولا
اذا ما معكش نساء لا
يقول ما هو ضابط المبيت بمزدلفة؟ وإذا تعذر المبيت واكتفى الحاج بالمرور بها فقط فما حكم حجه؟ الجواب: يجب على الحاج.
رايحين يا أحمد؟ رايح حمام؟ روح بس أنا عاوزك تقعد تعود نفسك القعدة ما تقومش لأنك أنت كثير القيام. يلا.
يجب على الحاج المبيت بمزدلفة إلى أن ينتصف الليل، وإن كمل المبيت وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة واستغفره حتى يسفر كان أفضل وأكمل، ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ ونحوهم يلزمهم الدفع في النصف الأخير من الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله في ذلك، أما هو صلى الله عليه وسلم فبات بها وصلى بها الفجر وذكر الله بعد الصلاة وهلله واستغفره، فلما أسفر جدا دفع إلى منى والأكمل للحجاج التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك. وللضعفة الترخيص في الدفع قبل الصبح كما تقدم، ومن ترك المبيت في مزدلفة من غير عذر شرعي وجب عليه دم لكونه خالف السنة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. ولا شك أن المبيت في مزدلفة نسك عظيم، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب بعضهم إلى أنه سنة، وأعلى الأقوال أنه واجب من الواجبات بالحج، يجب بتركه دم مع التوبة والاستغفار ممن ترك ذلك عمدا من غير عذر شرعي.
المبيت مزدلفة فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه ركن، والثاني أنه واجب، والثالث أنه سنة مؤكدة، والراجح أنه واجب وفي تركه دم، والله تعالى أعلى وأعلم. وقف يا شيخ، وقف التصوير كده.